بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. أبو إحسان.
أهلا شيخنا، بارك الله فيكم.
حياكم الله.
حياكم الله. عندي ثلاث أسئلة شيخنا.
تفضل.
طيب، بخصوص تمويل السيارات شيخنا، يوجد البنوك الإسلامية تطلب يعني موظف البنك يطلب مبلغ زهيد مثلا تقريبا 50 درهم، يعني بيقول هذا عشان أتأكد أن أنت جاد، عشان نقدر نعرف الجاد من غير الجاد. لو كل شخص يأتي ويقول اشتروا لي سيارة راح اشتري له وضيع وقت فيعني يطلع، هذه ليست من سياسة البنك، لكن خلص يعني صار عرف أنه هو يتأكد، يقول لك أعطيني 60 درهم عشان أتأكد أن أنت جاد. يعني ما أعرف هذه سياسة البنك أو لا،
يعني هي رسوم. ها
هذه يأخذ 60 درهم، هو يقول لي هذه يعني جدية للجدية، لكن
ماشي.
إذا كملت الحجز هذه 60، يعني مثلا حتى لو السيارة بمليون يأخذ نفس المبلغ، يعني مبلغ ثابت بحيث يتأكد من جاد ومن غير جاد
وغير مسترد.
لو كملت في البيعة يعني 60 درهم، يعني ما أظن حيخصمها، بس يعني ممكن أشترط عليه أقول لك خصمها من سعر السيارة
ماشي،
لكن ما غير مسترد طبعا.
واضح. السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخنا، انه بنفس المعامله البنك يرسل مندوب من البنك يسلمك السياره، طبعا البنك ما عنده سياره، عنده بعض المعارض، فيبعث معك مندوب من البنك يقول لك روح للمعرض وهو يسلمك السياره هناك.
المعرض تبع المصرف،
معرض يعني تاجر سيارات، يعني هو عنده مثلا يسموها يعني معارض مدرجه مع البنك، يعني قائمه بعض المعارض الموثوق فيها اللي يتعامل البنك معها.
نعم.
فيقول لك مثلا انت تريد سيارة نوعها كذا، نعم يلا، حيطلع معك مندوب البنك ويسلمك سيارة من داخل المعرض.
ايوه، يعني المندوب يطلع السيارة خارج المعرض.
ايوه نعم، يسلمها لك لكن ما يجيبها عند البنك.
نعم ان شاء الله. ابشر يا ابو حسين.
عند المعرض يعني. نعم. والسؤال الثالث شيخنا،
نعم،
انه بالعقد عقد البيع البنك، يعني هل أنا مطالب أن أتأكد، هو بنك إسلامي ويعني أكيد عليه رقابة إلى آخره، لكن هل أنا مطالب أن يعني أطلب منه أقول يعني أقول له أرني دليل أنك اشتريت السيارة من المعرض أو لا، ولا هل غير مكلف عليه؟
إن شاء الله.
لأن هو قال يعني مثلا أن العقد اللي أنت حتوقع، اللي أنا حوقع عليه مع البنك، حيكون فيه 3 أطراف، منهم أنا ومنهم البنك ومنهم التاجر اللي السيارة الأساسي.
نعم.
رغم أن هذه يعني بنك إسلامي، لكن هذا كل متعارف عليه. فثلاثة أسئلة.
أبشر بارك. أبشر يا أبا أحسن، أبشر.
حياكم الله.
مرحبا، أهلا وسهلا. تفضل أم ياسمين. أم ياسمين من المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعتذر منكم يا شيخ، أنا اتصلت البارحة ولعلي لم أوضح سؤالي جيدا، لم يكن واضحا بخصوص لبس النقاب. أنا قلت فوق، هل يجوز لبسه فوق الطرحة، من فوق يكون آخر شيء يلبس، تلبس طرحة ويكون آخر النقاب وله ربط، يعني تظهر ربطة من على الرأس من وراء، ليس تحت الطرحة بل فوقه وآخر شيء يلبس، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ جزاك الله خيرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ. شيخ عندي سؤالين.
أيوة.
السؤال الأول بخصوص اللي هو الجلوس بين السجدتين عندما نقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني وارفعني، ما معناك وارفعني شيخنا، أو شو المقصود بوارفعني؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخ، نحن عندنا ما شاء الله الله يحفظهم كبار في العمر عندنا نحن، احيانا نعلمهم مصفوف سوره الفاتحه اساسا بنيه الشفاء من الامراض والاسقام، لكن نحن ما عندنا نحن العلم الكافي اساسا نحن ننمي عندهم اليقين بالله سبحانه وتعالى انهم يعتمدون على هذه الفاتحه باذن الله تكون شافيه لهم. فكيف نحن نقدر مثلا بطريقتنا واسلوبنا نقدر ننمي اليقين عندهم بالله سبحانه وتعالى؟
هذا اطفال ولا كبار في السن؟
لا كبار في السن شيخ، يعني مو متعلمين الله يسلمهم.
أيه.
فنحن بغينا نعلمهم شويه، يعني يكون عندنا مثلا نصائح من عندك كيف نقدر نعلمهم او نقولهم بخصوص كيف يكون عندهم يقين بالله سبحانه وتعالى وكيف يزيد عندهم اليقين.
ابشر يا محمد.
مشكور يا شيخ، جزاك الله خير.
مرحبا رحمه الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
يعني بالنسبه ما حكم التلقيح الصناعي او تحديد الجنس بحكم ان امراه عندها خمس اطفال خمس بنات وفرص الحمل الطبيعي أصبحت قليلة، فالدكاترة نصحوها بأن هي تدير التلقيح الصناعي، فما حكمه؟
إن شاء الله. مرحبا أختي. طيب طيب أكتفي بهذا القدر. بالأمس بقي عندي الأخت حليمة من الفجيرة وأم جميل من أبو ظبي، لكن قبل ذلك عندي سؤال من أحد الإخوة من الصم من تونس اسمه عبد القادر من المتابعين للبرنامج من الإخوة من الصم، يسأل يقول بالنسبة للشخص إذا ذهب إلى العمرة وانتهى من العمرة ثم بعد ذلك حب أنه يصور حول الكعبة فاستدبر الكعبة وصور نفسه، هل يجوز ذلك أم لا؟ أخوي عبد القادر بارك الله فيك، ما دام أنه لم يعني يصور أثناء العمرة ولم يستدبر الكعبة أثناء الطواف ثم بعد ذلك بدأ له أن يصور نفسه مثلا عند الكعبة ليجعلها يعني من باب الذكرى، فعلى قول من يذهب إلى جواز التصوير هذا الفوتوغرافي يعني يلزم أن يقولوا بالحل يكون حلال، يكون حلالا، لكن هناك شروط يا أخي الفاضل. أولا ما يتعلق بالترك، ترك هذا الشيء فهو أولى، لأن الإنسان إذا صور بمثل هذه الطريقة ثم أرى الناس قال انظروا أنا عند الكعبة وحول الكعبة قد يكون هذا يعني نسأل الله العافية مبطل للعمل إذا كان يقصد به الرياء والسمعة ويطلب الثناء الناس يقولون ما شاء الله فلان ذهب إلى العمرة فلان عبد الله هناك وفلان طاف حول الكعبة، فإذا كان هناك يعني شيء من الرياء هذا خطر على عبادة الإنسان، فالرياء مفسد للعمل كما يفسد الخل العسل، تنبه لهذا، هذا الأمر الأول. أما إذا كان لا هو قصده لنفسه فقط ويريد أن يتذكر مثلا هذا يعني على قول من يذهب إلى جواز التصوير بالكاميرا يجوز. الشيء الثاني أن لا يصور الغير، وهذه مسألة يا أخواني وأخواتي يغفل عنها كثير من الناس حيث أنهم ينتهكون خصوصيات الآخرين، يصور النساء والرجال ومن لا يريد التصوير، وهذا اختراق ودخول في خصوصيات الآخرين. يعني أنا شخصيا ما أرضى أن أحد يصور نفسه ويصورني معه في الطواف أو في السعي مثلا أو حتى في الأسواق، يعني بأي حق الآن تصور تصوير عام وتشملني معك أنا ما أريدك مثلا. كثير من الناس وخاصة النساء يرفضون هذا الشيء، فلذلك يا أخي الفاضل إذا سلمت من هذين الشيئين فيما يظهر بأنه لا حرج على قول من يذهب إلى جواز التصوير. الأخت حليمة من الفجيرة، طبعا حليمة ذكرت بأنه تقول عندنا مشكلة في العائلة إذا اجتمعنا مثلا الإخوة والأخوات تحصل سبحان الله العظيم يعني مشكلة من لا شيء، تقول إذا اجتمعنا يوم الجمعة مثلا اجتمعت العائلة أو أي يوم واجتمعنا ونحن على خير وكذا فجأة ينفجر الوضع ويصير هناك مشاكل ومعركة بين الأخوة والأخوات وكلام وشيء من هذا القبيل، تقول ما في سبب، يعني ممكن أن الإنسان يقول والله هذا هو السبب، تقول وجدنا ورقة في السيارة سيارة البيت سيارة العائلة مكتوب فيها شيء من الطلاسم، تقول أنا أرسلتها مع يعني السائق وقلت وديها البحر وشيء من هذا القبيل وحاول أنك يعني تمحو الذي فيها ويعني شيء من هذا القبيل ذكرت. وطبعا تقول فيه امرأة يعني ممكن أنها تكون هي السبب، يعني ذكرت شيء من هذا القبيل، تسأل تقول ما الحكم وما العلاج وما يعني النصائح في هذا. أختي حليمة بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا لا بد أن نعلم قضية وهي أن المشاكل تراها طبيعية بين الناس، فيحصل بين الإخوة والأخوات بسبب الاحتكاك والاصطكاك والاجتماع واختلاف الرؤى واختلاف الأفكار واختلاف كذا، خلاف هذا يحصل، هذا طبيعي ترى في الناس، لأن بعض الناس الآن يريد من إخوانه وأخواته أن يكونوا معصومين ملائكيين مثلا، ما يخطئون ما يحصل شيء، وهذا غلط. لا، هو طبيعة البشر أن الله عز وجل ركب فيهم مسألة العجلة ومسألة الخلاف، ولذلك يقول جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المشاكل غير الطبيعية اللي ذكرتيها أنت، وهي أن الإخوة والأخوات يعني على خير وعلى صفاء وكذا، فجأة ينفجر الوضع بينهم ولا يعرفون السبب، يعني ما في سبب ممكن مقنع أنه يقود إلى مثل هذا الشيء ويتكرر هذا الشيء، يعني كل اجتماع كل لقاء مثلا يتكرر، هذا واضح بأن هناك شيء. طيب ما هو الشيء؟ الشيء إما عين حاسدة قوية والعياذ بالله، وإما عمل سحري، لأن الله تعالى قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، بين المرء وزوجه يعني وبين المرء وأخيه مثلا، بين الأخ وأخيه، وبين الأخت وأختها، وبين الأخ وأخته مثلا، وبين الجار وجاره والشريك وشريكه، بمعنى أن كل من بينهم يعني اتصال، سواء بين الزوجين بين الأرحام مثلا صلة، ممكن السحر هذا يؤثر ويفرق. ولذلك السحر من حيث العموم على قسمين: سحر عطف وسحر صرف. سحر العطف هو الجمع بين المتفرقين المتباغضين، وسحر الصرف هو التفريق بين المتحابين أو الذين بينهم صلة. فالذي يظهر يا أختي الفاضلة حليمة بأن الذي عندكم شيء من هذا القبيل، إما أن تكون عين حاسدة قوية والعياذ بالله حسدتكم على هذه الجمعة وعلى هذه اللمة وعلى هذه الرحم اللي بينكم تلتقون فأصابتكم عين، أو يكون هناك سحر يعني عمل عمل لكم لأجل التفريق، وهذا الذي يظهر أنه الثاني بدليل الورقة التي وجدتها في سيارة العائلة والتي فيها شيء من الطلاسم وشيء من الأشياء التي هي من صنع السحرة. طيب المسألة الثالثة، إذا وجدتم مثل هذه الورقة أو وجدتم أي شيء يدل على أنه سحر، فإن الواجب عليكم أن تبطلوا هذا السحر، وذلك بقراءة القرآن خاصة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فإذا كان شيئا مكتوبا تمحونه بأي وسيلة للمحو، ومثل الماء مثلا، مثل استعمال شيء من المنظفات القوية التي تمحو هذا الشيء، أو تقطيعه وفصله عن بعض، تقطيعه أو فصله عن بعض. إذا كان عقد فإن المشروع أنكم تحلون العقد، ومع كل عقدة تنفثون فيها بأعوذ برب الفلق، قل أعوذ رب الفلق ومن شر ما خلق، وهكذا، وكذلك قل أعوذ رب الناس، حتى تنتهي العقد سواء من شعر أو من خيوط أو من أي شيء من هذه الأشياء. إذا كانت الشيء هذا متصل وقوي، مثل يعني حدوة الفرس مثلا اللي يستعملون فيها السحر، أو حديد أو شيء أو خاتم مثلا، تفصلونه عن بعض بالتقطيع ولو بشيء من استخدام بعض الأشياء حتى يعني ينفصل بعضه عن بعض. وأيضا ممكن تستعملون الحرق له، حرق مثلا، وقد ورد يعني عن السلف ذلك، وفي رواية عن عائشة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أحرقته، وإن كان يشذذها العلماء، لكن عموما الحرق هذا ينهي هذا الشيء، ينهي هذا الشيء. طيب هذا اللي تستعملونه، وأنا كان ما كان بودي أنك أرسلت السائق يعني لأنه يجهل مثل هذه الأشياء، كان الواجب تذهبين أنت أو في البيت، ما يحتاج البحر، في البيت حطينا في إناء من الماء وبعدين تقطعينها بعدما تذهب الحروف والطلاسم هذه والجداول اللي يستعملها السحرة. المسألة الأخرى بارك الله فيك، فيما يتعلق بهذا الأمر، أحيانا أختي الفاضلة قد يكون شخص من العائلة هو المصاب، ولا يلزم أن يكون الجميع هم الذين يعني نالهم شيء من السحر أو من العين، فقد يكون شخص واحد سبحان الله ابتلي بهذا فيتسلط عليه، يتسلط الشيطان على الجميع. فلذلك أي إنسان تشعرون بأنه هو الذي يقدح شرارة المشكلة ويبدأ بها، هذا هو الذي في عنده المشكلة، يعالج نفسه بالرقية الشرعية. يبقى مسألة أخت الفاضلة وهي كثرة ذكر الله عز وجل في البيت، وللأسف الشديد الآن كثير من البيوت غير مطمئنة، وكثير من البيوت يعبث بها الشياطين، والسبب ما في ذكر لله عز وجل، ما في ذكر لله عز وجل، لكن معاصي وذنوب وآثام ومعازف وصور وتماثيل ونجاسات ومخالفات ومقاطع محرمة. كيف ما تبون، كيف يريد الإنسان بيت مطمئن وهو قد وفر للشيطان كل أسباب السكنة هذا البيت؟ بعض الناس الآن وفر للشيطان، يعني ما شاء الله كأنه يقول الشيطان هل للشياطين هلموا إلينا، هلموا إلينا، البيت كله يعني فيه دمار من 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 الكلاب، التماثيل، الصور، المعازف، المقاطع المحرمة، الأفلام الإباحية، عدم ذكر الله عز وجل، وحدث ولا حرج. كيف ما تريدون يعني الشيطان، الشيطان هذا محله، هذا هو مربضه، هذا هو سكناه، نسأل الله العافية والسلام. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أننا نذكر الله دائما على كل حال. تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والنبي هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي عصمه الله، حتى القرين الذي مع النبي عليه الصلاة والسلام أسلم، ومع ذلك ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخلى عن ذكر الله. إذا أكلتم قولوا بسم الله، إذا شربتم قولوا بسم الله، إذا دخلتم المرحاض قولوا بسم الله، إذا أتى الرجل امرأته يقول بسم الله، إذا طلعتم من البيت قولوا بسم الله، إذا دخلتم البيت قولوا بسم الله، اذكروا الله. القرآن هذا لابد أي أن تكون البيوت يتلى فيها القرآن، وإن أبيتم ما استطعتم للشغل وكذا شغلوا الأجهزة اللي عندكم، ما في جهاز الآن إلا وفي ولله الحمد يعني شيء من القرآن، يعني في قنوات للقرآن خاصة وضعت حتى أهل البيوت يشغلونها في بيوتهم، في إذاعات الآن اسمها إذاعة القرآن، المحمول الذي عندكم في تطبيقات اللهم بارك أصوات قراء العالم الإسلامي. ذكر الله عز وجل مهم جدا، هذا حتى لو كان في شيء في البيت فإنه يطرده، لأن ذكر الله عز وجل مطرد للشيطان ومجلب لملائكة الرحمن. واضح؟ الأمر الآخر أختي الفاضلة، وصية يعني كل الجميع يقوم بذكر الله، وهي قضية الرقية الشرعية على الأشخاص اللي أنتم تعتقدون بأنهم يعني مصابين بمثلها، يعني تظهر عليهم العلامات. يرقي نفسه بسورة الفاتحة، بآية الكرسي، بالقواقل الأخيرة من القرآن مثلا، من قوله تعالى قل أوحي إلي وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس. هذه وصيتي لكم، صلى الله تعالى يحفظكم ويحميكم، ولا تنسين الدعاء، الجأوا إلى الله عز وجل، فالله عز وجل بيده الأمر وإليه يرجع الأمر. الجميع يدعو والجميع، ولا تتساهلون، قولي لأسرتك وعائلتك وإخوانك وأخواتك والأحفاد والأولاد والأحفاد، لا يتساهلون. استمرارية هذا الشيء وعدم تخلصكم منه ممكن هذا يتعبكم في المستقبل، ويتعب أولادكم وأحفادكم، ينتقل، انتبهوا. لذلك لابد أن تنتفضوا على أنفسكم، الجميع يطهر نفسه ويراجع نفسه ويشوف وش الأغلاط اللي في حياته، وش المعاصي اللي مرتكبها، البيوت تفتشون الأشياء اللي حرمتها الشريعة تزيلونها، تكثرون من ذكر الله، التوبة إلى الله، الإنابة إلى الله، هذا الرحم قد يتدمر ويتشتت إذا استمريتم بمثل هذه الطريقة وما عالجتم أنفسكم بالعلاج الشرعي. بارك الله فيك. أم جميل من أبوظبي تقول صليت المغرب وبعد ما قمت إلى يعني قمت مباشرة لأصلي السنة، ما أتيت بالأذكار، ماذا علي؟ أم جميل بارك الله فيك، أنت نسيتي يعني الأذكار اللي بعد الصلوات، هذه ما يقولها الإنسان بعد السنة، في خطأ يعني لاحظت أنا من خلال الأسئلة اللي تأتيني في البرنامج وخارج البرنامج، خاصة أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا، ها تصلي الفريضة وتقوم فجأة وتصلي السنة وبعدين تذكر الله، هذا غلط. هذا غلط، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. هدي النبي صلى الله عليه وسلم أني بعد الصلاة، بعد صلاة الفريضة، أني آتي بالأذكار، أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، تعظيم الله وتقديسه وتمجيده، ثناء عليه، وبعدين التسبيحات هذه 33، وآية الكرسي، وقل هو الله واحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل رب الناس، بعدين يقوم الإنسان يصلي السنة. أنت تقولين نسيتي، ما عليك شيء، نسيتي والحمد لله، تأتين بها بعد السنة، لأن قضاء تقضينا قضاء، لأن ما هذا وقتها، ها واضح ما هذا وقتها. تقولين لا أنا والله أفعل هذا تعمد، لا، صحح الأمر واحرصي على أن تكون أذكارك بعد الفريضة مباشرة. أم جميل من أبو ظبي تسأل عن صلاة الضحى، تقول هل فيها أذكار؟ أختي أم جميل بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الضحى يعني ليس قبلها أذكار ولا بعدها أذكار، في حدود علمي واطلاعنا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما ورد من بعض الأحاديث إنما هو في واقع الأمر من أذكار الصباح، من أذكار الصباح. ولذلك صلاة الضحى ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان، بعض العلماء يقول إلى 12 ركعة يعني إذا كان الإنسان يصلي، وليس هناك أذكار وأدعية مقيدة إلا أن تكون داخل الصلاة في السجود، يعني وأنت ساجدة من جملة السجود، مثل ما تدعين في سجود الفريضة تدعين في سجود صلاة الضحى، وتتخيرين من الدعاء ما شئتي. أبو إحسان من مصر بارك الله فيه يقول يعني في بالنسبة لبعض المصارف الإسلامية عندها تمويل السيارات، الموظف يقول لا بد أن تدفع 50 إلى 60 درهم، يقول حتى أعرف بأنك جاد. أبو إحسان من مصر بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لهذه المعاملة التي ذكرت، وهي أن يقوم موظف المصرف الإسلامي الذي تريد تمويل سيارة من عنده بطلب دفع مبلغ أو رسوم يعني إثبات جدية مضي المتعامل في شراء السيارة، هذا أمر لا بأس به، هذا أمر لا بأس، هذا تسمى رسوم، لأنه هو الآن يقول لك في وعد بالشراء، ما وقع لك على شراء، لو وقعك على شراء ألزمك بالمبلغ، فهو الآن وعد، وقعك على أوراق تسمى وعد بالشراء على أن هذه الرسوم غير مسترجعة، وهو يريد أن يتأكد أنك فعلا جاد في هذا العمل، هذا لا حرج فيه ما دام أنه ضمن النظام المصرف وليس تصرف شخصي من الموظف. المصرف يفرض عليك رسوم معينة تدفعها لغرض يعني أن يطمئن المصرف على أنك جاد، لا حرج في ذلك بارك الله فيه. هي طبعا هذه يعني يطلق عليها يعني أحد أمرين، إما أن تكون عربون يقدمه الشخص ويضاف إلى المبلغ فيما بعد، وإما يكون رسوم غير مستردة يعني رسوم ولا تحسب من القيمة، قد لا تحسب من القيمة، يقول لك هذه يعني رسوم إدارية وخدمية فيما يتعلق أن يقولون، هم يقولون الموظف هذا أنت أخذت من وقته كذا وصرفنا لك كذا أوراق، يعني كتبنا أوراق وطبعنا لك كذا، ويعني هم يقولون غير مسترد بعضهم، وبعضهم يقول لا هي من جملة العربون الذي يضاف إلى المبلغ فيما بعد. أبو إحسان يقول بالنسبة للمصرف يرسل معي مندوب ويذهب بي إلى المعرض، ثم يقوم المندوب بإخراج السيارة من المعرض وتسليم السيارة لي، يقول هل هذا فعلا يصدق عليه عملية القبض؟ أبو إحسان بارك الله فيك، بالنسبة للقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للبائع أن يبيع سلعة وهو لم يقبضها، وهو لم يقبضها. الآن المصرف عقد اتفاقية مع وكالة أو معرض سيارات على شراء سيارة معينة، ثم بعد ذلك عقد معك أنت، لأنه ما يجوز أن يكون عقد ثلاثي بهذه الطريقة، وإنما العقد بينك وبين المصرف. قضية التسليم ليس بالضرورة أن يكون أمام باب المصرف، فما دام أن المندوب ذهب واستلم السيارة وأخرجها خارج المعرض دلالة على القبض التام، حتى لو قدر الله صار شيء في هذه الحالة فالبنك هو الضامن، المصرف هو الضامن، وسلمك إياها المفاتيح خارج يعني حدود المعرض، البيع هذا يكون سليم ولله الحمد والمنة. أبو إحسان يقول طيب أنا هذا المصرف اللي أتعامل معه مصرف يعني إسلامي، هل أنا مطالب أنني أطلب منهم التثبت من عملية الشراء مثلا، أم أنني على إحسان الظن بهم؟ يا أبا إحسان أحسن الظن، بارك الله فيك ورضي الله عنك. ما دام مصرف إسلامي فيه لجنة شرعية أو هيئة شرعية وأمورهم يعني مثل سليمة وأنت قرأت العقد وواضح العقد من حيث الشروط، أنت لست ملزم بالتنقيب والتفتيش والبحث والسؤال عن يعني الأمور الأخرى، أنت لك الظاهر، أنت لك الظاهر. هذا اللي إذا والله اشتهر عن المصرف أنه يتحايل ويتلاعب لا، أما إذا كانت الأمور على السلامة العامة ويعني ما عنده هذه الأشياء وعنده لجنة شرعية ورقابة شرعية ما عليك شيء في هذا ولا يلزمك أن تسأل، بارك الله فيك. أم ياسمين سألتني بالأمس عن مسألة وضع النقاب فوق الطرحة وإحنا جبناها قلنا يعني أن وضع النقاب تحت ثم الطرحة فوق، هي الآن تقول لا النقاب فوق. يا أم ياسمين بارك الله فيك، ما بارك الله فيك مدام يعني سواء فوق الطرحة أو تحت الطرحة ما دام حجاب وأنت ما خالفت عرف البلد، ما خالفت عرف البلد وما أتيت بلباس شهرة جديد مثلا، يعني أنت الآن لو وضعت النقاب فوق الطرحة مثلا، ها أم ياسمين وضعت النقاب فوق الطرحة ومشيتي، هل الناس يلتفتون يعني يتصرين محل نظر الناس وانتباه الناس؟ إذا قلت لي نعم لا هذا صار ثوب شهرة، ومن لبس ثوب شهرة ألبسه والله ثوب مذلة. أما تقول لا الحمد لله هذا عندنا في قريتنا في مدينتنا في عاداتنا الأمور طيبة ولا الحمد، وهذا يعتبرون من الحجاب وما يمثل يعني ظاهرة بحيث يلفت الانتباه، ما في شيء. بارك الله فيك. محمد من أبو ظبي يسأل عن معنى قول وارفعني في الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء بين السجدتين، اللهم رب اغفر لي رب اغفر لي وإلى آخر، قال وارفعني، ما معنى وارفعني؟ يا محمد بارك الله فيك، بالنسبة للرفعة هنا لها معنيان، رفعة معنوية ورفعة حسية. أما وارفعني الرفعة المعنوية فهي الذكر، الذكر أن يكون لك ذكر، ولهذا الله تعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والرفع هنا للذين آمنوا وأوتوا العلم رفع أيضا معنوي ومادي. الرفع المعنوي أن العلماء يكتب الله عز وجل لهم ذكر في العالمين، يرفع الله عز وجل من شأنهم، ولذلك هم من أفضل الناس العلماء. وأما الرفع المعنوي درج الحسي عفوا المادي درجات في الجنة، فأنت تسأل الله عز وجل الرفعة في الدنيا والآخر، الرفعة في الدنيا أن يرفعك الله عز وجل، يرفع لك ذكرك وأيضا يمكنك، وكذلك الرفعة في الآخر رفع الدرجات في الجنة، بارك الله فيك. محمد بن أبو ظبي يسأل عن تعليم كبار السن، يقول عندنا مجموعة من كبار السن نحرص على تعليمهم سورة الفاتحة خاصة بنية يقرؤون بنية الشفاء، ونريد أن منهم أن يعتمدوا على الفاتحة، يقول لكن ما نعرف كيف نزرع فيهم قضية يعني التوكل على الله وشيء من هذا القبيل. محمد من أبو ظبي بارك الله فيك، أنت ذكرت لي قلت لي كبار السن، أنا ظنيت الأطفال يعني، قلت لي لا كبار السن نحفظهم الفاتحة ونزرع فيهم التوكل على الله عز وجل. أخوي محمد بارك الله فيك، أنا ما رأيت أفضل من كبار السن توكل على الله عز وجل في الغالب. كبار السن سبحان الله على الفطرة، كبار السن على الفطرة، اللهم لك الحمد، أكثر كبار السن هم الغالبية، ها من أكثر الناس إحسان ظن بالله وتوكل على الله ورضا عن الله عز وجل. فإذا ند أو شرد واحد اثنين هذا لا يعني نقض القاعدة هذه في العوام، لذلك هم على الفطرة. شوف الآن المساجد أخي محمد أكثر اللي يتردد عليه خاصة صلاة الفجر من هم؟ كبار السن. الآن كبار السن سبحان الله العظيم عندهم فطرة نقية في معرفة الله والتعامل مع الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه والإيمان بالقدر، هذه نعمة من نعم الله. لهذا أخي الفاضل يعني يمكن الكلام على قضية يحفظون الفاتح، هذا مطلب، لأن ما تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتح، فأنتم لقنوهم الفاتحة. وبالمناسبة قراءة القرآن بنية الاستشفاء ترى سبب يا محمد وليس أصل، يعني الآن القرآن بذاته لا يشفي بذاته إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، مع أنه صفة من صفات الله. فنحن لما نقرأ القرآن نقرأه بنية الشفاء معتقدين أن وليس سورة الفاتحة بذاتها هي التي تشفي، بدليل أن بعض الناس يقرأ الفاتحة وما يشفى، ومن الناس من يقرأ الفاتحة ويشفى سبحان الله. فهذه مهمة جدا يا محمد، تصحح المعلومة أن نلقنهم ما يعتمدون اعتماد كلي على قراءة الفاتحة، وإنما يتوكلون على الذي على العرش استوى جل وعلا، لأن بيده الأمر سبحانه وتعالى، بيده الأمر. لذلك أخي الفاضل يعني ممكن يصير حديث مع كبار السن ممن حولك تلقنهم قراءة الفاتحة وتحفظهم الفاتحة، وهذا مهم. الشيء الثاني تقول لهم قراءة الفاتحة هذه نافعة بإذن الله، بإذن الله، لمن عنده أمراض سواء روحية أمراض عضوية. يعني قصة اللديغ لما قرأ عليها أبو سعيد الخدري، هو لديغ، شفي سبحان الله، قام ما كأنما نشط من عقال، ما كان في شيء سبحان الله، كيف أثرت سورة الفاتحة في المريض. بارك الله فيك وشكر الله سعيك محمد واهتمامك بكبار السن، وهذه نعمة من نعم الله وباب من أبواب الخير فتح الله لك، لكن ترفق بكبار السن واصبر عليهم وعودهم وأحيي فيهم الفطرة السليمة اللي ولله الحمد موجودة عندهم. بارك الله فيك، فضل توفيق، طولنا على توفيق. راح توفيق، يلا أبو محمد عمان. عفوا أم محمد، تفضل أم محمد.
السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله،
يعطيك الصحة والعافية. شيخ أنا عندي وديعة يعني لمدة سنة وتطلع فيه أرباح، هل هذه الوديعة عليها زكاة أم على الأرباح؟
إن شاء الله،
شكرا جزيلا،
مرحبا، أهلا وسهلا أم أحمد.
مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة وبركاته،
بارك الله فيك. قضية الشيخ، إذا إنسان مريض يعني في المستشفى زين، يجوز حد يروح على عمره؟ مش غادر هو، رجال كبير مش غادر للعمره،
بوعيه،
وعيه هي وعيه، تقول تعرفني يهز راسه، انت بخير يهز راسه.
اعتمر قبل؟
لا 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 اعتمر ولا حج، رجال كبير يعني.
ان شاء الله يا ام احمد،
بارك الله فيك. السؤال الثاني فضل الشيخ، بارك الله فيك، الصيام من بعد النص من شهر شعبان هل جايز ولا غير جايز؟
ان شاء الله،
بارك الله فيك، جزاك الله الخير.
مع عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
السلام وبركاته،
كل عام انت بخير.
انت طيبه،
الله يعطيك الصحه والعافيه. دكتور، انا بالنسبه للزكاه، شهر رمضان انا ازكي كل سنه شهر رمضان، الحين شهر قبل شهر رمضان هي ظروف في وحده من صديقاتي فبتزوج ولدها، فقررت ان اعطيه جزء منها يعني اللي عندي اعطيهم مني.
نعم،
وعندي بعد ناس صغار بعد جايين من بعيد بعد قد بعطيهم
ان شاء الله.
شو حكم هذا الشيء؟
ابشري ام عبد الله.
وبالنسبه للسؤال الثاني، امي كبيره في السن مثل ما قلت لك قبل، الحين اذا ما صامت يعني نعطي كل يوم عنها
ان شاء الله؟
ثالث، انا نسيت دكتور، ما يردوا علي وانسى ومكتبه.
يلا خير، الله يحفظك، اذا تذكرتي اتصلي.
بيردون دكتور، والله صار لي كم اسبوع
على الزكاة، زحمه على البدالات، زحمة، الله يحفظهم، يحفظهم،
زحمه ونحن في دكتور في الخمسينات الحريم، ننسى خلاص، ننسى،
في جنود مجهولين خلف الكاميرا، في ناس ما شاء الله يشتغلون مخلصين الحمد لله ويقومون بعمل طيب، المخرج والمصورين وما شاء الله بقيه الزملاء، اللهم بارك جزاهم الله، ادعوا لهم. ها، مرحبا يا عبد الله،
عافية وبارك لكم إن شاء الله.
آمين، مرحبا، مرحبا، آمين، مرحبا. أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بلغنا الله وإياكم رمضان يا شيخ.
آمين،
الله يحفظكم ونشكر جماد الخطاء وندعو لهم يستاهلون كل خير.
الله يحفظك، جزاكم الله خير.
عندي سؤالين أو ثلاثة. الأول يا شيخ، ودي تنصح الناس عن اللي في اليمين الغموس، اللي عارفين انهم قاعدين يكتبوا بس يباصوا في الحلف، وهم واللي قاعدين يحلفوا له متاكدين انه
شاب.
السؤال الثاني يا شيخ، انا عندي مصحف فيه فقط سوره البقره، واحب اقرا منه سوره البقره، فهل هذا يعني عندي نفس الحسنات والاجر لما اقرا من المصحف
كيف؟ أختي أم عبد الله، مصحف فقط جزء فيه البقرة فقط؟
فقط البقرة. أيوة.
يعني مستلم من المصحف ولا مطبوع لوحده البقرة؟
مطبوع لوحده.
أي سورة البقرة فقط.
أيوة. شاب. أيوة سورة البقرة.
عندك مصحف ثاني ها؟
نعم عندي مصحف ثاني أقرأ منه، بس لما أحب أقرأ سورة البقرة أقرأ من هذا.
شاب. شاب.
الله خير.
مرحبا مرحبا. أم أحمد. تفضل يا أم أحمد من السعودية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عندي سؤالين. السؤال الأول يمكن يكون فلسفي شوية.
خير.
كيف الإنسان يكون صابر على المرض على الابتلاء؟ هل لو أنا اشتكيت مثلا لشخص واحد فقط غير الدكتور اللي هو زوجي أفقد الصبر؟ هذا أولا. ثانيا المرض اللي أنا فيه أخذ له مسكنات فقط لا غير، هل أخذي للمسكنات يفقدني الصبر عليه؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ولدي حالته المادية شوية صعبة، عنده ولدين ما تمم لهم، هل أقدر أنا أتمم لهم؟ يعني مثلا كل شهر أتمم الواحد؟
إن شاء الله.
شكرا لك.
عفوا، أهلا وسهلا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. الأخت أمة الله من ليبيا تسأل تقول ما حكم التلقيح الصناعي وما حكم تحديد جنس الجنين؟ تقول أنا عندي يعني بنات فقط، تسأل عن الحكم. أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للتلقيح الاصطناعي يلجأ إليه من لا يعني يستطيع الإنجاب، سواء يعني المرأة أو الرجل يلجؤون إليه، فما دام أن الله تعالى رزقك بنيات وهن سبب من أسباب دخولك الجنة بإذن الله أنت وزوجك، وهن حجاب لك من النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا ما أنصحك يا أختي الفاضلة بالتلقيح الاصطناعي، وإنما تكون الأمور طبيعية، لأن التلقيح الاصطناعي في أشياء كثيرة في الأصل ممنوعة، لكن جوزت للضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات. كون الشخص ما عنده أولاد، عنده مثلا ضعف مثلا الرجل وإشكاليات مثلا عنده، المرأة عندها إشكاليات في المبايض مثلا، يلجؤون إلى هذه العملية. أما وقد من الله عليك بالأطفال اللهم لك الحمد وصلى تعالى يبارك فيهم، هذه نعمة أخت الفاضل. في ناس ما يتمنون يعني بنت واحد أو طفل واحد، فأنا ما أنصحك بهذا، ما أنصحك. لكن لو جئنا لكلام العلماء المعاصرين يقولون بأنه يعني إذا مثلا امرأة أو رجل ما عنده إلا بنات وحاب أنه يعني يدخل في عملية تحديد الجنس، يقولون بأنه لا بأس بذلك. هذا طبعا ليس إجماع، مسألة خلافية، المجامع الفقهية بحثت هذا الأمر فقالوا بأنه بالضوابط الشرعية، طبعا مسألة كشف العورات ومسألة كذا وكذا، لكن والله يا أختي الفاضلة أرجع وأنصحك بأن تتركين الأمور على طبيعتها وتسألين الله عز وجل أن يرزقك ذرية طيبة، مثل ما سأل زكريا ها ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، فتسألين الله تعالى وما تدين الخير. في من الناس يا أختي أمة الله سعوا لطلب الولد فشقوا بهذا الولد، قصة الغلام في سورة الكهف تراها درس لابد للإنسان حينما يقرأ القرآن يتدبر. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. ولذلك يعني هذه فيها درس، يعني داخل هذه القصة، قصة الخضر وموسى، مضامين وفوائد ودروس لابد الإنسان ينتبه لها وأن يسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ما في أعظم ولا أجمل ولا أروع من الإنسان يستسلم لله ويقول يا رب الخيرة، اللهم اختر لي، هذه ما في أجمل منه. بارك الله فيك. أم محمد من عمان تقول عندي وديعة يعني لمدة سنة وتنزل عليها أرباح، الزكاة على ماذا؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للوديعة إذا كان أنت أدخلت مبلغ مالي وهذا المال يستثمر في المصرف باسم وديعة مثلا استثمارية والمصرف يقلب هذا المبالغ بيعا وشراء وكذا، الزكاة على رأس المال وعلى الأرباح في نهاية الحول، تحسبين آخر الحول، آخر الحول تشوفين إيش الموجود عندك. طبعا 100,000 إذا قلنا 100,000 أو 50,000، والأرباح حتى لو نزلت قبل يوم تزكينه. أما إذا كان لا أنت دخلت في محفظة استثمارية مثلا بحيث أنك نسيتيها وهي دخلت في أسهم أو دخلت في صكوك مثلا، ودخلت في أشياء مثلا عينية، مثلا أنشأوا فيها أشياء كأبراج أو أسواق أو شيء، الزكاة تكون على الأرباح فقط، على الأرباح فقط، لأن هذه تحولت من نقد إلى عين استثمارية. بارك الله فيك. أم أحمد من دبي تقول يعني عندنا شخص مريض في المستشفى كبير في السن، يعني في غير وعيه الآن، ما يستطيع أن يذهب إلى العمرة، هو لم يعتمر ولم يحج، هل نعتمر عنه؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للعمرة عن الغير يعني تكون في الحالات التالية: الحالة الأولى إذا كان الشخص ميتا، نعم يجوز أن يعتمر عنه ولو اعتمر هو في حياته. الحالة الثانية إذا كان الشخص حيا لكنه عاجز عجزا كاملا، اللي يسميه الفقهاء المعضوب، هذا العاجز عجز كامل ما عنده قدرة على قضية السفر، مثل حالة يعني الشخص الذي عندكم في غيبوبة أظن قلتي، أو مرض مريض مرض شديد أو لا يعي. ففي هذه الحالة إذا رأيتم يجوز، إذا كان الشخص قد اعتمر عن نفسه، مثلا أنت سبق أنك اعتمرتي تروحين تعتمرين عنه، ولو أجلتها بعد الوفاة يكون أفضل، يعني بعد وفاة يكون أفضل. أما إذا كان الشخص مريض مرض طبيعي عادي أو اعتمر سابقا، ما يجوز يعتمر عن الحي اللي اعتمر، أو شخص مثلا مريض مرض يسير ما يعتمر عنه. بارك الله فيك. أم أحمد من دبي تسأل تقول: ما حكم الصيام بعد النصف من شعبان؟ يا أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لصيام شعبان أنا أجيبك يعني النقاط التالية: أولا صيام شعبان من أوله إلى آخره سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا بالنسبة لمن له عادة شهرية في قضية الصيام أو أسبوعية في قضية الصيام، كصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، أو صيام صيام الأيام البيض الثلاثة، فإنه يجوز له أن يستمر على عادته ولو في شعبان. ثالثا بالنسبة لصيام نصف من شعبان، هذا ما ثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتخصيص صيام النصف من شعبان يحتاج إلى دليل، لا قرآن ولا سنة ولا أثر عن صحابي ولا قول من يعتد بقوله من أهل العلم أهل الاجتهاد، ما ثبت شيء من هذا، ولذلك ما يصام. المسألة الرابعة: تحين الإنسان الصوم بعد منتصف شعبان، يعني يتحين هو، يأتي يتعمد إذا انتصف شعبان يبدأ يصوم، هذا ما هذا على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إلا يكون امرأة تقضي أو رجل يقضي عليه قضاء من رمضان الفائت، نعم يقضي، أو شخص مثل ما ذكرت أنا قبل قليل لديه عادة في الصيام يصوم. أما يتعمد بعد منتصف شعبان يبدأ يصوم، وقد ورد في الحديث وإن كان ضعيف: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. بعض أهل العلم الذين يقولون بهذا الحديث يقول هذا المقصود: إذا انتصف شعبان تتعمدون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. بارك الله فيك. أم عبد الله من أبو ظبي تقول: أنا زكاتي في رمضان، لكن جاءتني امرأة محتاجة، وأيضا حصل ظرف أني أنا أبعث لأناس خارج الدولة زكاة مالي، يجوز أقدمها؟ الجواب نعم يجوز يا أم عبد الله تقدمين زكاة مالك ولو لسنتين، يعني الآن عندك في كل رمضان تطلعين زكاتك، الآن حصل ظرف حالة نازلة شيء من هذا القبيل، في زواج، في عملية جراحية، لو سنتين القادمتين تقدمينها، يعني 26 و27 تقدمين زكاة الآن، يجوز الحمد لله ما في بأس. النبي عليه الصلاة والسلام قدم زكاة العباس رضي الله عنه. أم عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيها تقول: والدتي كبيرة في السن، يعني ما تستطيع الصوم، هل نطعم عنها؟ يا أختي أم عبد الله بارك الله فيك، الجواب نعم، بالنسبة للوالدة الله يحفظها ويختم لها بخير، الآن هي مدام عاجزة عن الصيام عجزا كاملا تنتقل إلى الإطعام، وذلك لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فتقومين بإطعام عن كل يوم مسكين. الطريقة شرحتها أنا كثير وأنت متابعة يا أم عبد الله، إما تخلينا آخر الشهر يعني في بداية شوال تطعمون 30 مسكين، أو مثلا عفوا كل أسبوع تطعمين عن الأيام الماضية، أو كل 10 أيام مثلا تطعمين عن 10 أيام الماضية، يعني 3 مرات في رمضان. والأفضل الطريقة أن إما أسبوع أو 10 أيام تطعمين عن الأيام السابقة، ها ما دام الوالدة صحتها، يعني قصدي عائشة معكم ولله الحمد، تطعمون عنها بهذه الطريقة. أم عبد الله من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني هناك أناس يتساهلون في اليمين الغموس، ما النصيحة في ذلك؟ أختي أم عبد الله من الشارقة، أخواني وأخواتي، بالنسبة لليمين الغموس هذه من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، ولذلك ما يكفرها لا إطعام ولا يكفرها صيام ولا يكفرها شيء إلا التوبة إلى الله عز وجل. واليمين الغموس هي الحلف على شيء ماضي كذبا لاقتطاع حق امرئ مسلم أو لتشويه إنسان والعياذ بالله وبهته برميه بعظيمة من عظام فعله كذاب ويحلف على ذلك والعياذ بالله. ولهذا سميت غموس لأنها تغمس صاحبه في الإثم ثم في النار، تكردسه في النار، تكون سبب من أسباب كردسته في النار والعياذ بالله. اليمين الغموس، لهذا العلماء يقولون ما لها كفارة إلا التوبة، والتوبة بشروطها الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه وإكذاب نفسه في الشيء الذي حلف عليه كذبا. فإذا أخذ قطعة أرض قال سامحوني تبت إلى الله، هذه الأرض لفلان. إذا اتهم إنسان أو إنسانة بريئة قال يذهب ويقول يا جماعة الخير أنا حلفت بالله كذبا إن فلان فيها أو فلان فيه، وأنا توب إلى الله عز وجل وأطلب منه يحللني في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك اتقوا الله، اليمين الغموس هذه خطيرة جدا، نسأل الله العافية. وما يلجأ إليها إلا إنسان رقيق الدين قليل التقوى ضعيف المراقبة لله عز وجل، ها فانتبهوا لهذا. بارك الله في الجميع، فضل يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
قرأت قول ابن القيم رحمه الله عن فوائد السواك بأنه يطيب اللسان ويشد اللثة ويقطع البلغم ويجلو البصر ويصحح المعدة ويصفي الصوت ويعين على الهضم ويطرد النوم وينشط للقراءة ينشط للصلاة وينشط للذكر يرضي الرب يعجب الملائكة
واضح يا كريم.
الحسنات، هل هذا صحيح؟
تقرأين كلها ومعروف كلام ابن القيم إن شاء الله.
أسأل عن صحته وأنا قليل جدا ما أستعمل هذا الأرق، غالبا ما أنظف أسناني بالمعجون والفرشاة. سمعت مرة أحد المختصين يذكر بأن المعجون فيه مواد كيماوية ومضر، هل المعجون يجزئ أم لا؟
إن شاء الله.
هل صحيح بأن عند قرب خروج المسيح الدجال لا يذكر على المناظر؟
إن شاء الله.
مؤخرا ظهرت ميزة جديدة في الواتساب التي تسمى بالذكاء الاصطناعي، إذا سئلت عن شيء في مسائل الدنيا يعطي معلومات خاطئة، ما نصيحتك لمن يأخذ المعلومات من هذه الميزة؟
طيب
هل صحيح بأن صداع الرأس من علامات أهل الجنة؟
طيب
سألتك قبل أشهر بعض الأسئلة بأن كل ما تقدم لشخص أو أراد أن يتقدم لا يتم الزواج، وكنا حددنا موعد العقد، سبحان الله طلع سبب وما تم العقد ولا الزواج. أشك بأن أم طليقي عاملة سحر أو شيء، لأنها أخبرتني مرة بأنها خايفة إذا تطلقت من ابنها أتزوج رجل آخر وهي سبب طلاقي، وكانت تستخدم بخور وأشياء، ولما كنت عندهم كانت تحدث لي أشياء غريبة، مثلا مرة استيقظت من النوم كنت لا أستطيع أرى شيئا حتى فزعت وظننت بأنني فقدت بصري، وكذلك طليقة ابنها الآخر يحصل معها نفس الشيء، كل أخواتها تزوجوا إلا هي. اليوم تقدم لي شخص مطلق وقالوا لنا بأنه رجل صالح ويصلي ولا يدخن ولا الحمد لله، يعني رجل ناذل، يعني ما تجد رجل لا يدخن ويصلي ومهم رجل صالح. الوالد لم يقل شيء، لكن يظهر بأنه في وجهه بأنه غير راضي، لأنه أصبح ينزعج من هذا الأمر كثيرا، ما يذهب إلى الإدارة لأخذ الأوراق لأجل العقد ولا يتم، وعنده معارف هناك ولذلك ينزعج. أشعر بندم وقلق، بماذا تنصحني؟ وقررت إن شاء الله إذا لم يتم هذه المرة الزواج لا أوافق مرة أخرى من البداية حتى لا أزعج أهلي ولا أهل الخطيب. طيب. الحمد لله أنا راضية بقدر الله وعيش في بيت أهلي خير عيشة، لكنني أخاف يأتي وقت وأندم على تضييع الفرص.
الله يحفظك يا كريم ويسر أمرك يا رب. يسر الله أمرك. يسر الله أمرك.
آمين. طيب بارك الله طيب. فيكم وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خلاص ما في وقت ها. طيب يا أبو راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام وانت بخير إن شاء الله.
طيب طيبة حالك الله يحفظك.
الحمد لله الحمد لله الذي بلغنا الشهر الله يبارك له.
آمين.
رمضان وياكم.
آمين. تفضل أبو راشد.
أبو راشد طال عمرك في عندي سؤال على حكم الله يقول يعني مقاطعة بين ناس بين الأرحام ما تصير. ولا ممكن ما يقول يعني ما تصلي وصلاتك ما مقبولة تصوم صيامك ما مقبول. ولكن فيها عرضة هنا الأشياء كبيرة.
أي.
مثل مجموعة ناس يتهدوا لك لقتالك في مكان ما.
وش يسوي؟
جمعوا.
إيش يعملون؟
لمدة طويلة علشان يقتلوك يتخلطوا منك.
إيه من أرحامك.
من الأرحام.
إيه.
اجتمعوا لي مدة يعني 16 ساعة في موقع غادي ينتظرون حتى أوصل. فلما وصلت الباكر أنا هم باتوا وقيلوا على طول النهار وحتى الساعة 11:30 النهار أنا جيت. ولأن مختبئين لي في الموقف اللي أنا وقف فيه. اثنين من مواطنين من أقربائي ويبين اليوم عمالة اثنين عمال عشان هم يتخلصوا من من الجثة أو من القضية. وراء الظهر مجموعة يعني مسؤول اللي هو يعني وراء الظهر هالمجموعة علشان تعملوا وضحنا وراكب.
طيب.
والحين يقول يعني كيف يعني واحد وايد أن صومه ما مقبول وصلاته ما مقبول فكيف أنا أصل
لكن أخذوا جزاءهم من الدولة؟
ما أخذوا جزاءهم قانونيا، أخذوا جزاء بكلمات يعني بدون جزاء اللي القانون اللي يفرضه الله وفرضته الحكومة ما أخذوا.
يعني قبض عليهم؟
قبض عليهم على أحد منهم والبقايا قدموا الكلام الكذب وهذا وأنا في جبل مقطع يعني ما في قريب.
أي وهم
شهود ولا
أنا هم أقارب لك من أرحامك القريبين ها؟
اي نعم.
طيب ابشر يا براشد.
مكان بعيد يعني ما في قريب يعني شهود ولا قريب شيء. انا انسان كبير لا اعرف اسجل على هذا ولا.
ابشر يا براشد.
من كبر حوالي فوق 70 سنة.
ابشر يا براشد تسمع ان شاء الله الجواب. مرحبا ومسهلا. طيب عبد الله من الشارقة تسأل تقول انا عندي مصحف ولكن عندي فقط مصحف في سورة البقرة أقرأ فيه مثلا يوميا هل في مشكلة؟ ما في مشكلة مع عبد الله يعني عندك الآن مصحف الحمد لله تختمين فيه لكن حابة أنك تقرأين من سورة البقرة فقط وعندك يعني مصحف خاص فيها مجتزأ سورة البقرة ومرتب قد يكون الحرف كبير أو شيء ما في شيء ولله الحمد لو قرأت من الكمبيوتر ولا قرأت من المحمول ولا قرأت من حفظك كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. أم أحمد السعودية تسأل تقول يعني كيف الإنسان يعني يكون صابرا على المرض وعلى الابتلاء يقول تقول إذا اشتكت مثلا المرأة لزوجها غير الطبيب هل يكون هذا فقد للصبر وأخذ بعض الأدوية المسكنات هل هذا يكون يعني يجعل الإنسان فاقد للصبر؟ أم أحمد من السعودية بارك الله فيك. أولا لا بد أن نعلم قضية وهي أن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار هذه الدنيا دار أمراض ودار أعراض ولذلك ما صفت إلى أحد ها الدنيا ما صفت لأحد يقول جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجع أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون ويقول جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. بالمناسبة الابتلاء ليس فقط في الأمراض والموت والمصائب أحيانا الابتلاء يكون بالسراء يكون بالنعمة أو هذه أخطر من الابتلاء بالضراء ها وبالأمراض ولهذا قال بعض الصحابة ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر هذه يغفل عنها كثير من الناس الآن هذا ابتلاء هذا عظيم لأن السراء هذه تحتاج إلى شكر لله تحتاج إلى أداء حق الله تحتاج إلى إخراج الزكاة، تحتاج إلى أن الإنسان يزكي حتى هذه النعم، يعني الجاه زكاته الشفاعة، المال زكاته معروف المال، العلم زكاته التعليم، وهكذا بقية الأشياء. فلذلك قلت الفاضل هذه سنة من سنن الله الكونية القدرية في الخلق والعباد. الأمر الثاني كما ذكرت لك ما سلم منها أحد، يعني لو أردت أن أختصر لك هذا، شوفي قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما من نبي إلا وقد ابتلي، ما من نبي إلا وقد يعني تعرض لشيء من الأذية في هذه الدنيا لتتم سنة الله عز وجل في الخلق والعباد، ولن تجد لسنة الله تبديل، ولن تجد لسنة الله تحويل. المسألة الثالثة بالنسبة لك أنت، تقولين إذا اشتكيت لزوجك، طبعا أنت اشتكيت للطبيب والطبيب وصف لك شكواك لزوجك، هل شكواك له من باب إعذارك، يعني حتى يقول والله محمد حتى تخبرين بأنك أنت غير قادرة على القيام ببعض الحقوق والواجبات، وربما يعني نفسيتك وأشياء ما فيها شيء، هذا إخبار وليس شكوى. ولذلك كان بعض السلف إذا سئل خير ما شفناك تأخرت قال والله مريض، ثم يقول إخبار وليس شكوى، أنا ما أشتكي إلا إلى الله عز وجل. لهذا الإنسان إذا مثلا قال لوالدته لوالده المرأة لزوجها الرجل لامرأتي والله أنا أمر كذا وكذا، ما قصد الشكوى، لأن يعلم بأن الشافي هو الله عز وجل، هذا ليس من الشكوى الذي تبطل الأجر بالنسبة للصبر. فلذلك لا حرج أن تخبرين زوجك بهذه النية حتى يعذرك ويقف معك مثلا ويساعدك ويقوم على تمريضك بقدر الذي يستطيع. واضح؟ المسألة الأخرى قضية التداوي هذا مشروع يا أخت الفاضل، ولا يذهب الأجر على الإنسان، ما يذهب الأجر على الإنسان. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن العلماء يقولون أن الأصل في التداوي الإباحة إلا في حالة واحدة، إذا الإنسان ما استطاع يصبر على المرض، وربما الأوجاع والأمراض والمرض اللي عنده يفقده مثلا ترك الواجبات أو يجعله في أنين دائم وفي توجع مستمر، لا قالوا يأخذ الدواء، يتأكد في حقه أخذ الدواء. لماذا؟ لأن الله تعالى خلق الداء وخلق الدواء وجعل هذا سبب من أسباب الشفاء. فإذا كان يؤثر على صحة الإنسان، يؤثر على عبادته، يؤثر على تعامله، يؤثر على الحقوق والواجبات، لا يأخذ، هذا لا يتنافى مع الصبر، مع عدم الصبر. الصبر يا أخت الفاضل أو حبس النفس على طاعة الله أو عن معصية الله أو عن أقدار على أقدار الله المؤلمة، بحيث ما يصدر من اللسان جزع. بعض الناس الآن يقول ليش يا ربي أنا ابتليتني، أعوذ بالله، نسأل الله العافية، هذا فقد، هذا اجتمعت عليه مصيبتين، مصيبة المرض ومصيبة ذهاب الأجر وفوات الأجر. لا، يقول الحمد لله الإنسان، ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. بارك الله فيك يا أم أحمد، سامحيني باقي لك سؤال لكن وقت البرنامج انتهى، والأخت كريمة كذلك، وأيضا أبو راشد إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله.